نروح دلوقتي للعملية العلاجية أو العملية المشورية نفسها. هنعتمد تقريبا بالكامل على المنهج اللي حطه كارل يونغ. وده ما يمنعش طبعا ان احنا نشوف في روجرز ورولومي وكل الحبايب. لكن الاطار اللي حطه كارل يونغ باقي لغايه النهارده وسيظل تقريبا يعني. مراحل اربعه، اربع مراحل للعمليه العلاجيه حطهم في كتابه، ترجم اكتر من مره، مره باسم علم النفس التحليلي ومره باسم الانسان الحديث في البحث عن الذات. فده المنهج اللي فضل واتبعوه كل اللي جاي بعده. حط اربع مراحل. المرحله الاولى سماها الاعتراف. يا طبعا النهارده ما اسمهاش كده خالص، لما نتكلم فيها هنفهم. فهي مرحله التفريغ او التنفيس، او بالانجليزي كاثارسيس، مرحله كاثارسيس. هنشرح كل ده، انا هقول بس الاربع مراحل وندخل في التفاصيل. مرحله الكاثارسيس، التفريغ والتنفيس، والتنقيب probing، سماها يونغ الاعتراف وقتها في كتاباته. المرحله الثانيه مرحله الاستبصارات، الانسايتس، والتفسير، الانتربريتيشن. يونغ سماها الاندرستاندينج، مرحله الفهم. المرحله الثالثه مرحله التعليم، ليرنينج. ولازال يبقى نفس المصطلح ده اللي استخدمه يونغ، يستعمل هو زي ما تغيرش، زي المصطلحين اللي فاتوا، مصطلح التعليم. واخيرا المرحله الرابعه التغيير، تشينج، ومتابعه التغيير، فولو اب. نبدا في اول مرحله، مرحله الاعتراف والتنقيب. زي ما قلت مصطلح الاعتراف اعيد صياغته من كل اللاحقين فيما بعد بمصطلح اكثر تعبيرا، سموه كاثارسيس. كاثارسيس هنختار التسمية، الترجمة دي اللي هي التفريغ، وإن كان اللفظ أوسع من الكلمة العربية، في كم كلمة هنستخدمه. ممكن نستخدم التنفيس، ممكن نستخدم التطهير النفسي، دي مصطلحات عربية تحاول تشرح الكاثارسيس، تطهير نفسي للانفعالات الداخلية أو تنفيس للانفعالات الداخلية عن طريق استرجاعها مرة أخرى وتفريغها أمام شخص المشير المصغي الحساس. الرواد الأوائل سموه اعتراف، اللي هو يونغ وزملائه، لأنهم شافوا أنها بتشبه قوي عملية الاعتراف اللي بتحصل في الكنائس التقليدية الكاثوليك والأرثوذكس. هو طبعا ما عندهمش أرثوذكس هناك، كان كاثوليك. واللي فيها بيحصل المعترف على الحل من خطاياه بعد اعترافه. ده ملوش دعوه بالعملية المشهورة، لكن شافوا ان التشبيه ده ملائم قوي لشرح المرحلة الاولى دي، مجرد تشبيه. لقوا ان الحل ده يشبه قوي الريليف، الارتياح والتطهير اللي بيعمله التفريغ في الانسان، لأن المستشير من خلاله بيحصل على نوع من التحرر من الانفعالات المكبوتة. فيشبه قوي عملية الحل، كأن خطاياه وقعت من على كتفه، شالت. هذا مجرد تشبيه للمرة التانية، عشان كده سماها يونغ الاعتراف. أنا شخصيا استغربت لما تكررت معايا أكتر من مرة إن ألاقي شخص يجيلي مستخدما هذا اللفظ، وطبعا لا درس يونغ ولا درس مشهور ولا حاجه، هو ده اللي هو شعر بيه، ان انا بس عايز اعترف قدامك باللي جوايا، بس ده هذا كل ما يريده، عايز اطلع. رغم الانسان عنده الاحتياج لان يكون له اسرار، طبعا ده احتياج. وبول تورنييه كتب كتاب كامل، اي نعم صغير الحجم، يور سيكريتس اسمه كده، اسرارك. بيزيكلي بيقول فيه طبعا ان الانسان يحتاج ان يكون له اسرار، لكن في نفس الوقت عنده احتياج معاكس. هو نفس الانسان يحتاج في وقت ما ان يجد شخص يخرج امامه سر من هذه الاسرار، وقت تاني يخرج سر اخر. ده احتياج بالظبط مكافئ لاحتياجه انه يبقى عنده سر. وكون ان هو يخرج السر ده معناه ان في سر اصلا، فده لا ينفي ولا يبطل او ينسخ الاحتياج الاولي ان هو يكون عنده سر، زي ما حصلت معايا. فعشان كده ادركت انه مش من فراغ طبعا، هذا له قيمه. لا اتكلم التسميه دي ان يونج يسميها اعتراف. الانسان احيانا يحتاج ان يفشي السر ده لشخص واحد محدد بعينه، شخص يستطيع ان يثق فيه. ده بيدي نوع من الريليف فعلا والارتياح. ولما حصل ده افتكرت مطلع قصيده كان كتبها صلاح جاهين، بيقول فيها: يا بخت من يقدر يقول واللي في ضميره يطلعه، يا بخت من يقدر يفضفض بالكلام وكل واحد يسمعه. بس انا طبعا هقول ويلاقي واحد يسمعه، مش هقول كل واحد يسمعه. يا بخت من يقدر يقول واللي في ضميره يطلعه، يا بخته. الانسان محتاج انه يجد شخص يسمع اسراره. ايضا تحتوي هذه المرحله على حاجه تانيه، عشان كده سميناها الكاثارسيس والبروبينج. تحتوي على حاجه اسمها الجس والتنقيب. دي ترجمتي لكلمه بروبينج، جس وتنقيب. بيقوم بيه المشير لمساعده المستشير في عمليه التفريغ، مش لاي سبب اخر. ما بيقومش بيه المشير بالجس والبروبينج ده، الجس والتنقيب، من باب الفضول او من باب انه يملى استماره ويعرف تفاصيل حياه المستشير. لا 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 خالص، هنعرف كل ده قدام. بيقوم به المشير علشان يساعد عمليه التفريغ انها تحدث، ويهيئ طبعا للعمليه اللي وراها بتاعه الانسايت، الاستبصار والتفسير او الترجمه الانتربريتيشن، من خلال بعض الاسئله، من خلال بعض الملاحظات القليله جدا. وطبعا مهاره السؤال ليها محاضره كامله في هذا الكورس، لان في ناس بتعمل، لما بنيجي نعمل التدريبات والرول بلاي افتكروها، في ناس بتتعامل مع الجلسه المشوريه على انها سين وجيم وكين، يبقى اسئله، عمال يسال وياخد معلومات وياخد معلومات وياخد معلومات. لا، ده مش جس ولا تنقيب ابدا، ده لا يساعد في شيء في عمليه التفريغ. الجس والتنقيب يساعد في عمليه التفريغ، لاجل عمليه التفريغ وعمليه التفريغ نفسها هدفها هو الوصول للتفسير والاستبصار. رغم ان هي في حد ذاتها بتعمل ريليف، لكن الهدف الاكبر هو الوصول للتفسير والاستبصار والتشخيص والمعالجه. التفريغ هدف نعم، لكنه ليس الهدف الاكبر. تفريغ وتطهير الصديد هدف، لكنه ليس الهدف الاكبر. تسمى ايضا هذه المرحله بالمرحله الاستكشافيه في العمليه المشوريه. من خلال العلاقة المشورية، وبالتحديد من خلال الكيان النفسي المشترك. حد فاكر المصطلح ده بتاع مين؟ لا مش روجرز، كيان رولومي، الكيان النفسي المشترك، Common Psychic Entity. لأنه لو ما حصلش مش هيحدث الاستكشاف ومش هيحدث التفريغ، وهتبقى قعدنا قعدة حبايب كده يعني، وهنطلع بولا حاجة الثلاث أربع جلسات اللي هنقعدهم، لأنك عادة بتبقوا ثلاث أربع جلسات طالما ما فهمش فعلا المقومات الأساسية، ما بتحصلش عملية المشورة أصلا. ده بفكركم، بحاول أربطكم بأهمية الشهور اللي قعدنا ندرس فيها العلاقة المشورية أو العلاقة العلاجية، علشان لما تيجي العملية العلاجية تبدأ مش هتبدأ أصلا ولا هتحدث حقا بدون علاقة كما وصفناها. فبدون كيان نفسي مشترك حصل في هذه العلاقة المشورية، لن يتم استكشاف، لن يتم تنقيب، لن يتم جس، وبالتالي لن يتم المساعدة على التفريغ، وبالتالي لن يحدث تبصير استبصار ولا تفسير ولا تشخيص ولا معالجة. وده بيحصل في علاقات كتير قوي. أكيد بعض منكم اختبرها، إنه يقعد جلسة اتنين تلاتة مع الشخص اللي راح له وبعدين يحس احنا ما طلعناش بحاجه، ما رحناش في اي حته، فيبطل يروح تاني. من خلال الكيان النفسي المشترك يجد المستشير في التفريغ داخل هذا الكيان الفرصه التي ربما لم توجد في مكان اخر لاكتشاف اغوار نفسه، اغوار ما يوجد بداخله، عن طريق الافضاء بمكنوناته للمشير. فربما كلمه افضاء في حد ذاتها تنفع ترجمه لكاثارسيس. دلوقتي بنفهم ليه انتوني ستور قال انه لا يوجد في الحياه الاجتماعيه العاديه ما يضاهي الموقف المشوري، لان ده مش هيحصل في الصداقه، هيحصل شيء من التفريغ لكن مش هيحصل كيان نفسي مشترك، مش هيحصل اكتشاف لاشياء مكبوته، نادرا ما هيحدث، ولو حصل مفيش توظيف لهذه الاكتشافات لعملية التبصر والترجمة والتفسير وبالتالي التشخيص والمعالجة. فما فيش مواقف الأخرى جميلة وهم، بس هي ما تشبهش، ببساطة ما تشبهش العملية المشورية. العملية المشورية فريدة، ما فيش شبهها في الحياة الاجتماعية. هنكمل بقى أنتوني ستور بيقول إيه تاني في السياق ده. بيقول فالحياة الاجتماعية لا تتيح الفرصة لمن يحتاجون إلى الحديث عن أنفسهم بإسهاب أن يفعلوا ذلك. لن تتيح الفرصة لمن يحتاجون، الإنسان محتاج أنه يتكلم عن نفسه بإسهاب ويفرغ وينفس ويستكشف، ويساعده شخص ما خلال علاقة ما آمنة. بيكمل أنتوني ستور بيقول عادة ما يكون الأصدقاء المخلصون. فمهمة الكلمة دي، لأن اللي أنا بقوله دلوقتي لا يجب أن يتعارض مع أهمية وجود صداقة مخلصة، بس بيقول عادة ما يكون الأصدقاء المخلصون متحمسين للمقاطعة وإسداء النصح أو أن يفعلوا شيئا ما، لأن صديقهم شايفينه بيعاني. يعني شوفوا النية هنا، بيتكلم عن نية مخلصة، هو مش بيتكلم عن نية شريرة زي ما بنشوف ان الانسان اناني ومش عايز يسمع، لا، احنا بنفترض ان الاصدقاء مخلصين. مهم جدا وجود صديق مخلص، لكن حتى الصديق المخلص ده هو متحمس لايجاد الحل، ان يفعل شيء ما مع صديقه ما يسيبوش، بحيث لا يترك الفرصة للمريض أي المستشير أن يعرف نفسه. الصديق مش هيعرف الحكاية، يعمل الحكاية دي، أن يترك الفرصة ويساعد بالتنقيب وبالكيان النفسي المشترك أن المستشير يعرف نفسه. المشير على خلاف بقى الشخص العادي في أي وسط اجتماعي هيسهم بشخصيته أولا، قتلناها في عدة أسابيع من البحث الكورس اللي فات، وثانيا من خلال مهاراته وخبرته. خبرته دي مش في إيدينا حاجة، هتنمو في التدريب العملي للي هيدخل منكم التدريب العملي، لكن مهاراته هنتكلم عنها كويس وهنحاول نتعلمها في هذا الكورس، لكن هي كمان هتحتاج وقت للتطوير زي أي مهارات. لما تتعلم الرسم محتاج وقت لتطوير مهارة الرسم، انك ايدك في الفرشة تبقى متمكنة. المشير على خلاف الشخص العادي في اي وسط اجتماعي يسهم بشخصيته اولا ومهاراته ثانيا في جعل هذا الافضاء تنفيسا وتطهيرا، يحول هذا الافضاء لتنفيس وتطهير لما تم كبته تحت مستوى الوعي. عشان كده بيقدر المستشير ان هو يفضي ويخرج ما هو تحت الوعي، ويحدث تنفيس وتنفس للصعداء وتطهير. عشان كده تورني قال تعبير جميل جدا جدا، والمترجم نجح ببراعة في نقله لشرح الاعتراف او التفريغ. قال انه تسييل للعواطف السابقة المشحونة. كأنه شيء متجمد مكلكع، في شيء مكلكع، وهذا الشيء جاري تسييله وتذويبه لأنه في جلطة تجلط أو بلوكج. أستعمل كلمة استعملها هوارد كلاين بالأفضل، قال إن في بلوكج بيحصل، بلوكج زي كلاتت بالضبط، في كلكعة كده وحاجة عملت جلطة. فعايزين نعمل من خلال التفريغ عملية تسييل، أو التفريغ نفسه هو عملية تسييل للشيء اللي واقف عائق، بلوكج زي الجلطة من العواطف المشحونة المتجمدة المجبوتة. لاحظوا حاجة كررناها مرتين، مرة في أول كورس في 2012-2013 بتاع ذنوب الأباء، ومرة تانية مش فاكر في أي كورس، إن كبت، يمكن الكورس اللي فات على طول، إن كبت المواد المؤلمة غير المعالجة، وأحب أستخدم لفظة ستور، غير المهضومة، أحب قوي التعبير بتاع أنتوني ستور، المواد غير المهضومة، عارفين كده لما يبقى عنده عسر هضم والفول قاعد الأكلة اللي كلتها قاعدة كده كأنها واقفة هنا، فاهمين الإحساس ده؟ كبت المواد، الكبت هي الكلمة العلمية، المؤلمة وغير المعالجة في العقل الباطن طبعا، وهذا ما يحتاج أن يخرج من خلال التفريغ أو يحصل له عملية التسييل دي، ليكويديتنج كده، زي الحاجز وديعة في البنك وهيبتدي يعملها ليكويديتنج. هذا يسبب الكبت ده توتر واضطراب وصراع نفسي داخلي. يعني الكبت هو اللي بيصنع هذا العصاب أصلا، الكبت هو ما يصنع هذا العصاب، يمزق دواخل الإنسان ويستنزف طاقته النفسية، هو بيمزقه وفي نفس الوقت بيستنزفه، زي ما تسيب لمبة العربية شغالة منورة وانت نسيتها وطلعت تنام، فالعربية مش بتدور الصبح لأنها فضلت طول الليل مستنزفة. بس طبعا التشبيه ده برضو ضعيف، ما انت كأنك سايب الموتور داير، ففي موتور داير فعلا وانت نايم، شرحتها مرتين في الكورس اللي فات وأول كورس، في حاجة عمالة تزن جواك انت مش فاهمها ولا شايفها، بس في توتر في الباك جراوند شغال في أي حاجة انت بتعملها بقى حتى وانت نايم. عشان كده في أهمية رهيبة لحدوث عملية التفريغ دي أو الكاثارسيس. يعني لو فشلت عملية الكاثارسيس غالبا تنسوا انه يحصل أي نوع من المعالجة، والعكس ده انا عايز اقول لكم ان ساعات عمليه المعالجه تقفز الى مراحل متقدمه وقد تنتهي ولا يحتاج مزيد من المساعده لمجرد حدوث تفريغ ناجح. فجاه بقى فاهم، حصل انسايت لوحده، بقى عارف عنده ايه، بقى عارف ايه المشكله، اخذ خطوات، ما كملش اسبوعين ثلاثه بعد عمليه التفريغ وجري هو لوحده مش محتاج لها. طبعا ده ملوش علاقة بان هو عمل ديستراكشن وكروت على ألمه وجري، دي قصة ودي قصة تانية خالص، بس it happens لأن المستشير ده عنده مقومات اتكلم عنها إريك فروم وجيرس. زي ما بالظبط تلوث الجرح لو لم يتم تطهيره في جسد الإنسان، جرح حصل انفكشن إصابة، دخل ميكروب معين، تلوث، تقيح، عمل صديد، ده بالظبط اللي بيحصل في تقيح المواد المكبوتة لسنين طويلة وأنا لا أتناولها. عشان كده عجباني كلمة أنتوني ستور، لم يتم هضمها، يعني عسر هضم نفسي لمدة 35 سنة، فتعفن، تقيح، كل شيء. ومن هنا بيبان جمال كلمة التطهير كترجمة للكاثارسيس، كأنك بالظبط بتطهر وتعصر وتخرج الصديد وتكب زيتا وخمرا على حسب تشبيه السمير الصالح وتطهر. هذا ما يحدث فعلا في التفريغ بالظبط في الكاثارسيس. يونج بيقول ان الاحتفاظ بالاسرار وقمع الانفعالات في سرية فردية يفعل فعل السم النفسي. واو رهيبة. احتفاظ بالاسرار، ومرة تانية ادركوا الاتزان ان الانسان يحتاج الى الاسرار، اسرار معينة مرضية ابيوسف مليانة بالاساءة والدماء نفسيا لدرجة اني هقمعها اعمل لها سبريشن وبالتالي يحصل ريبريشن وتجبت في سرية فردية، ده بقى سم نفسي حسب ما بيقول يونج، الذي هذا السم يعزل المسموم عن المجتمع. فهو الإنسان المضطرب كأنه فعلا عايش في عالم خاص، في عزلة، أو تواصله مع الناس تواصل مليان بالارتباك. كلمة جميلة تانية بيقولها يونج أو المترجم طبعا رائع، هو مخالفة نفسية. هنا حصل مخالفة، تعدي على القانون، القانون النفسي الطبيعي، هنا في مخالفة، في تعدي، مخالفة نفسية بسببها تزورنا الطبيعة بالأمراض. واو مش ممكن الكلمة دي. إن الاحتفاظ بالأسرار وقمع الانفعالات في سرية فردية يفعل فعل أو مفعول السم النفسي الذي يعزل المسموم عن المجتمع، وهو مخالفة نفسية بسببها تزورنا الطبيعة بالأمراض. رهيبة رهيبة الكلمة دي. بسبب هذه المخالفة اللي هي الريبريشن، الكبت اللي عمله الإنسان دون أن يدري وهو 5 سنين لما تعرض لإزاء جنسي لم يستطيع أن يتحمله، أو إزاء عاطفي أو إهمال عاطفي أو عذاب فكري، كل الأنواع الإزاءات ولم يستطيع أن يتناوله أو يهضمه. بالتأكيد طبعا هو 5 سنين لا هيتناول ولا هيهضم ولا أي حاجة، فغالبا هيحصل الكبت ده. ده مخالفة على القاعدة، ده تعدي على الرول النفسي. بسبب هذا التعدي ستزور هذا الإنسان طبيعيا، هذا قانون الطبيعة، ستزوره الأمراض بعد 30 سنة أو 25، أمراض نفسية وجسدية الاثنين مش بس نفسية. وهنا عندي ملاحظة عن التفريغ هامة جدا، زي ما قلت ان ارجو ان احنا ما نسيش الفهم ونفهم عملية الاسرار معناها ان احنا ما نبقاش عندنا اسرار، او العكس، محتاجين نفهم بالظبط ما يقصده الشخص الكاتب. ارجو ايضا هنا ان لا يتسرب لينا بسبب محاولتي لشرح عملية الافضاء دي، لا يتسرب لينا الانطباع ان التفريغ او الافضاء الكاثارسيس ده هو مجرد فضفضة، فينتينج، مجرد فضفضة، لان الفضفضة غالبا حسب ما بيقول بول تورنيه هي حجة للهروب. يقول بول تورنيه يوجد احيانا حديث كثير عن النفس يمكن أن يصبح حجة للهروب، وهنفهم ده حالا في هذا الفصل الأسبوع الجاي غالبا. مهمة أول ملحوظة دي، لأن انتشر مؤخرا مفهوم يربط بين الفضفضة وبين الكاثارسيس، التفريغ في المشورة. يونج بيقول لقد قام منهج التفريغ، جميل استخدام كلمة منهج في منهجية طبعا، لقد قام منهج التفريغ على أساس يجعل المريض أي المستشير يعقد صلة مع بواطن عقله، ده عكس الهروب اللي اتكلم عنه تورنيه في الفضفضة. في الفضفضة غالبا، مش هقول أكيد لكن غالبا، بيحدث عملية هروب. أما في التفريغ فالتفريغ قائم أساسا على أنه ما يفضي به المستشير يجعله هو نفسه المستشير يعقد صلة مع بواطن عقله. هذا أهم ما يوجد في التفريغ، بجانب طبعا الراحة الريليف اللي بيحصل بسبب تفريغ وتسييل الشحنة الانفعالية، أن يقدر المستشير يعقد هذه الصلة ما بين بواطن عقله وما بين النقط البلوكجز الكلاكيع المختلفة. وعشان كده يونج نفسه هو كان أول شخص حط الكلمة دي كومبلكس، عقدة، عقدة نفسية. صاحب اختفت طبعا دلوقتي، لكن هو كان صاحب المصطلح ده الانفيريوريتي كومبلكس، اللي مش هو اللي طبعا وضع شرح الانفيريوريتي بس وضع كلمة كومبلكس بعد الصراع بعد المشكلة. فهو عايز يربط الصلة أو يعقد الصلة ما بين هذه العقد ومسبباتها. ده بيحصل، ده الانسايت، هو ده بالظبط التبصر. بيكمل يونج، خلينا نكمل مع يونج، بيقول وذلك بواسطة جعله، أي جعل المستشير، في حالة قد تسمى بالتأمل أو التفكير. هنا اختلاف ضخم ما بين الفضفضة والتفريغ، لأن الفضفضة تصنع تخدير، حالة من التخدير، فبتخرج الست وهي مفضفضة ربات البيوت وهم قاعدين بيعملوا البامية أو الحاجة فصصوا البسلة، ده طبعا عصر قديم شوية على قد ما ذكريات أنا جايبة، وبيفضفضوا البعض بيخرجوا مبسوطين، في نوع نم كده، في نوع من التخدير اللطيف حصل. أو الرجالة العصبيين على القهوة كانوا برضو كلهم ستات البيوت دول العصبيات، مش كل ستات البيوت عصبيات لكن منهم عصبيات، والرجال مش كلهم على القهوة عصبيين، لكن من هم عصبيين منهم؟ لو كانت الفضفضة هي التفريغ كانت حصلت لهم المعالجة من جراء الفضفضة، نوع من المعالجة مش التخدير. لا، اللي بيتكلم عنه يونج عن التفريغ حاجة تانية خالص، ده بالعكس، ده انت في حالة من التأمل والتفكير، ده انت بتتأمل وتفكر، وعشان كده بيحصل لك ساعات انسايت. ايه ده؟ تقول كده اه بقى هي كده، في انسايت حصل ليك. وطبعا المشير بمهارته بيوجهك للانسايت ده. فيكمل يونج ويقول فيها يهدف العلاج النفسي، اللي هي عملية التأمل دي والتفكير اللي بيشرح بيها يونج، يهدف العلاج النفسي إلى ملاحظة الصور. مين اللي بيلاحظ هنا؟ المستشير. المستشير هو اللي بيلاحظ، طبعا المشير ملاحظ، بس هو الأهم إن المستشير هو اللي يلاحظ. عند الاحتياج بيتدخل المشير بمهارته وخبرته عشان يساعد في قراءة السطور وما بينها مع المستشير، لكن مهم ان المستشير هو اللي يحدث له هذه الملاحظة من خلال التأمل والتفكير في بواطن عقله، وهذا هو منهج التفريغ. هذا ما يحدث في منهج التفريغ، يلاحظ ايه؟ الصور التي في الظل. الظل كلمة ليها معنى خاص، مصطلح خاص جدا عند يونج، تعني حاجات كتير هختصرها بالعقل الباطن، لأن يونج له فلسفة خاصة تميل لديانات الشرق الأدنى القديمة. سواء الصور دي موجودة في الظل، فهو بيعني أشياء بالظل أكبر منها، خلينا نقول على الأقل العقل الباطن ده مفهوم لينا، سواء كانت هذه الصور في هيئة صور أو مشاعر، معرفش طبعا المترجم فقال صور أو مشاعر، محتاجين نرجع نفهم يونج بيقول أصل الإنجليزي بقى بتاع يونج ده عقدة، أنا حاولت فيه أصلا وما عقدة يعني، فكتر خير المترجمين إن هم بيقدروا ينقلوا كلامه. سواء كانت في هيئة صور أو مشاعر. علشان كده المستشير بيحتاج للتفريغ لعقد الصلة دي مع المشاعر المختبئة في عقله الباطن، سواء كانت انه يفهم تصور صور معينة، تصورات معينة، او feelings شعور معين. وبهذه الطريقة بيقول يونغ نعود فنعثر على الاشياء التي كنا كبتناها او نسيناها. بهذه الطريقة من خلال التفريغ والتبصر طبعا اللي هيحصل بسبب التفريغ، نحصل او نعثر على الاشياء التي كنا كبتناها او نسيناها. وهذه الطريقة رغم ما قد يكون فيها من ألم، وهنا فرق آخر ما بين الفضفضة والإفضاء، لأن في الفضفضة لا يوجد ألم، بالعكس يوجد ارتياح لأن في تخدير معين. فطبعا أنت لما بتاخد مخدر أو بنج أو حاجة you feel good. رغم ما قد يكون فيها من ألم تعتبر كسبا بحد ذاته. في هذه الطريقة رغم ما قد يكون فيها من ألم تعتبر كسبا بحد ذاته. لازلنا مع يونغ. والهدف الذي يرمي إليه العلاج من خلال التفريغ، لازال بيحاول يشرح المنهج بتاعه، الهدف الذي يرمي إليه العلاج من خلال التفريغ ليس مجرد إقرار العقل بالواقع. مهمة قوي دي، لأنه بنحاول نشرحها كتير عمليا بقى لما بنقعد في التدريب العملي، والمشير المبتدئ والمستشير طبعا مش فاهم الفرق. أن الأمر ليس مجرد إقرار بالعقل أو إقرار العقل بالوقائع، وقائع ما قد حدث للشخص من أزل. يعني القضية مش قضية بس أني أقريت بأنه قد حدث لي هذا الانتهاك أو هذا التعذيب والتحقير، وأن ده فاكت، رغم أن ده هام جدا أن الفاكت ده أصل إليه، أن هذا حدث لي. لأن في مستشارين عند ماينس كتير قوي تحت لا يستطيعوا أن يروا الوقائع دي أصلا، أن ما حدث هو أبيوز. لكن يونغ بيقول حاجة أهم من كده، بيقول بل ما يرمي إليه العلاج من خلال التفريغ هو الاختبار والتأكيد من القلب، بمعنى أن يختبر، يعيش، يحس الشخص ويعيد معايشة هذا الواقع، فليس مجرد إقرار عقلي بالوقائع إن أبي كان مجرم أو أمي كانت مجرمة. ده هام جدا، ومجرم بأنه عمل كذا وما عملش كذا وسوى و لكن ده يونغ بيقول ده مش الهدف النهائي الذي يرمي إليه العلاج من خلال مرحلة التفريغ دي. ده لابد أن يحدث اختبار، experiencing، لازم تختبر وتتأكد قلبيا من هذه الوقائع، ويحدث الإطلاق أي التحرير الفعلي للمكبوت من الانفعالات. لابد أن الانفعالات فعليا يطلق صراحة، إن الريليس مش الريليف بس، الريليس إطلاق صراحة الانفعالات المكبوتة دي يؤدي لانهيار المستشير نفسيا عاطفيا emotionally، يؤدي الى انهياره emotionally، انه يعيش اختباريا هذا الالم وليس statement اقرار عقلي معناه انه يبكي نفس البكاء المرير اللي كان يشعر به وعنده 5 6 7 8 9 10 سنين ولا يستطيع ان يبكي وقتها او يتلامس معه، فتم كبته ويبكي وينتحب ويحزن. عشان كده من كلمات أنتوني ستور المعلمة في مخي لا انساها، انه ربما الامر يشبه ان تبكي، أو الكلمة اللي قالها تبكي، الأم التي لم تكن موجودة، يبكي الأم التي لم تكن موجودة، يبكي الفقد، يشعره ويبكيه، يبكي الإهمال والمذلة، يشعرهم ويبكيهم، يبكيهم كما يبكي فقد إنسان عزيز عليه مات، فينتحب، يمر بالجريف، بالحزن، فهو يعيش المأساة. لا يقر فقط عقليا بالمأساة بل يعيشها. عشان كده ده صعب قوي. في التفريغ الذي لا يفوتنا مرة أخرى ذكر أنه لا ينجح أبدا دون نجاح الإمباثي. بدون إمباثي لا يوجد تفريغ، والإمباثي أكرر عليكم مسؤولية المشير. في التفريغ يقوم المستشير بالتعبير عن نفسه بكل الطرق الممكنة. بالطبع يحدث هذا التعبير عن طريق التحدث أساسا، عشان كده في بداية الحقبة الفرويدية بداية علم النفس الحديث سموه علاج بالكلام، توك ثيرابي. يعني مش محتاجين أدوية، مش محتاجين جلسات كهرباء، مش محتاجين أي من الحاجات اللي كانت سابقة على فرويد، فسموه السايكوثيرابي، سموه توك ثيرابي. طبعا أساسا بيحدث التفريغ من خلال الكلام، لكن في قنوات أخرى زي الشعر، كتابة الشعر، تأليف، الرسم. طبعا شفنا كافكا ازاي كتابته تفريغية جدا، يفرغ حياته وألامه، أو الدايري، كتابة الخواطر اليومية، اليوميات. في طرق كتير وقنوات أخرى بجانب القناة الأساسية وهي الحديث. هناك أيضا الأحلام، الأحلام اللي بيحلمها المستشير، وده بيحصل كتير قوي في العملية المشورية، انه بيحصل very often ان يجي المستشير في وسط العملية المشورية ويقول لك انا عايز اقول لك حلم حلمته الاسبوع اللي فات. ده يعني very common. ليه؟ لان في عملية تفريغ او تعبير قناة، في قناة اسمها الاحلام. فاللي بيحدث في العملية المشورية يمكن هو لا بيرسم ولا بيكتب، فهتلاقي احلامه بيظهر فيها تفريغات معينة. محتاج طبعا المشير يضع اعتبار لها كقناة هامة من القنوات اللي لازم يستفيد بها ويدركها في العلاقة المشورية. هينظر جدا أن تخلو أي عملية مشورية من إحدى هذه القنوات، كلها تسهم في التنفيس عما هو مكبوت داخل المستشير في العقل الباطن، حيث يحدث التطهير وتنفس الصعداء لدى المستشير. أحيانا بتلعب دور كبير قراءة الكتب والروايات أو كتابتها زي ما قلت. لكن حتى لو هو مش كاتب، عندوش المهارة دي أو الموهبة دي، مجرد القراءة. عشان كده الكتاب بتاع هنري ناون ده أعجوبة، ده كتاب الراجل نفسه طبعا أعجوبة، نبي أفرائي يعني للعصر الحديث، الله بعته لغرض معين في العصر الحديث. النسخة ما بنطبعها ما بنلحقش، النسخة اتبعت بتتباع على طول ما تكملش. ياما استخدمت خواطر الأب هنري ناون اللي نشرناه بعنوان صوت الحب الداخلي، وكذلك قصة أزورة، ياما استخدمت في مساعدة المستشير على التفريغ. كذلك كتاب مثلا رسالة إلى الوالد بتاع كافكا، اللي هي كانت رسالة حقيقية كتبها إلى والده رغم لكن ما ادهلوش طبعا، كتبها كرسالة نشرت فيما بعد. خلونا نوقف هنا.